كده لك التهديد بتفعيل آلية سناب باك. كما انتقد عراقي في اتصال هاتفي مع النظير البلجيكي الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إسرائيل. أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينيا من ضمن جيش الاحتلال ذو القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 7 من طالبي المساعدات. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص في قصف على جبال النزهة شمالي قطاع غزة، كما استشهد 5 وأصيب آخرون أثر قصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع. وبخان يونس كذلك استشهد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف خيام النازحين بمنطقة المواصل. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم طوفانا بشريا في مليونية مستمرون في نصفة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة، وذلك نصفة للشعب الفلسطيني. وندد المشاركون بمواصلة العدو الصهيوني الأمريكي لبلد الجمعية في قطاع غزة، مؤكدين استمرار موقف الشعب اليمني بكل عزيمة وإيمان وثبات إلى جانب الأشقاء في فلسطين. للمزيد نستمع إلى جانب من آراء المشاركين في هذه المشرفة الأسبوعية في صنعاء.
على درب شهيد القرآن مضينا، وفي ميدان العز وقفنا، وبشموخ وإباء هتفنا، وقلنا لترامب ونتنياهو الموت لكم بالأمس واليوم وغدا، وستسمعون الموت لأمريكا في كل وقت وأمان وحين. أسمعوهم صرخة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حتى يوم الدين.
إسرائيل في تنفيذ تيارون الإنتاج أمريكا لإعلان كيانه بشعب إسرائيل.
بيان مسيرة مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. استشعارا لمسؤوليتنا الدينية والإنسانية والأخلاقية، نستمر في خروجنا المليوني الأسبوعي بلا كلل ولا ملل ولا فتور، استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله، وابتغاء لمرضاته وخوفا من وعيده وعذابه، نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، ومواجهة للاستباحة الصهيونية لأمتنا العربية والإسلامية. مؤكدين على الآتي: أولا، نجدد وقوفنا الثابت والراسخ في مواجهة جرائم ومخططات العدو الصهيوني والأمريكي في منطقتنا وفي مقدمة تلك المخططات، تكريس معادلة الاستباحة الكاملة لشعوب منطقتنا. وعلى الأعداء أن يعلموا بأنهم لو تمكنوا من إخضاع العالم كله فإننا بحول الله وقوته لن نخضع ولن نخنع، وسنتحرك دون خوف ولا كلل ولا ملل لمواجهة كل مخططاتهم.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاتحاد الأوروبي متواطئ سياسيا وأخلاقيا في جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع. وأكد المكتب أن الاتحاد الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء بمشاهدته أكثر من 2 مليون إنسان يذبحون ويجوعون دون تفعيل آلية محاسبة واحدة، محملا إياه مسؤولية استمرار الجريمة بغزة. وفي نفس السياق شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن الموقف الأوروبي يؤدي الإبادة الجماعية في غزة ويكرس احتلال الأرض الفلسطينية. قالت حركة حماس أن الاحتلال لم يبقى أمامه سوى الرضوخ صفقة وفق شروط المقاومة وإرادتها لإعادة أسراه بعد فشل في إرجاعهم بالقوة. وأكدت الحركة أن الاحتلال يراكم إخفاقاته في غزة بمعركة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع، معتبرة ثبات المقاومة وتكتيكاتها عاملا يربك حسابات الكيان وينتزع منه زمام المبادرة. وشددت حماس على أن المجاعة التي يفرضها الكيان الغاصب هي جريمة متعمدة ضد الإنسانية، داعية إلى حراك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين. قالت مصادر محلية في محافظة سويداء جنوبية سوريا أن قوات العشائر تتمركز في محيط المدينة وتخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تصفها الحكومة بالخارجية عن القانون. وذكرت المصادر أن مقاتلي العشائر انسحبوا من المواقع التي تقدموا إليها داخل المدينة فجر اليوم وتمركزوا في محيطها بانتظار التعزيزات العشائرية التي من المقرر أن تأتي تباعا من مناطق مختلفة. إلى ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق تضمن عمليات إعدام تنفذها قوات الأمن وعن مقر مسلحة في السويداء. قتل أو قتل مستوطنون متطرفون أكثر من 100 رأس من الأغنام بعد سرقة مجموعة كبيرة من الرؤوس في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وبالتحديد في منطقة الشق القريبة من قرية المالح. وأوردت مصادر محلية أن المستوطنين استخدموا السكاكين والرصاص الحي في قتل الأغنام في تصعيد خطير يستهدف المواطنين ممتلكاتهم في المنطقة. هذا وشهدت قرية المالح أجواء شديدة التوتر بعد هجوم المستوطنين المسلحين على خيام السكان، حيث اعتدوا عليهم وسرقوا مواشيهم وقاموا بذبح وقتل عدد كبير منهم. ذات النشرة الكرام الآن عراقي يؤكد أن لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق معاد. حماس تقول أن لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة تبادل بشروط المفاوضة. وتواصل الاشتباكات السويداء جنوبية سوريا، قوات العشائر تتمركز في محيط المدينة. شكرا لكم كل المتابعة مستمعينا والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نوٹس کیا جائے اور اس پر قانونی چارہ جوئی کی جائے. خواتین اور خاندانی بہبود کے قانون کو صدر ایران کی معاون زہرا
بہبود
یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے نام مراسلے میں یہ کہ ایران کے خلاف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا
ومرحبا بكم في هذا اللقاء ودائما في لقاءات هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على آخر التطورات على صعيد الساحة السوري. رافقونا حتى النهاية.
غاسب صهیونی فوج نے غزہ پر جارحیت کا نیا سلسلہ شروع کیا جس میں قصور فلسطینی عام شہری شہید ہوئے زخمی ہوئے.
غاصب سيلوني فوجي بالتحولات والتصرفات المتعادلة على مواسيقى تبدو سوريا اليوم على مستوى طرق غير مسبوقة. لم يعد الحديث عن التسويات الإقليمية مجرد تكهنات بل من توقع أن يتسلل من خلف
الأمور
إلى واجهات الأحزان ومتجه ذلك مع الأول ديسمبر الماضي برزا والشراء اللافتة على أكبر سلف السوري طبعا جديدة فورا تتقاطع فيه التصريحات العالمية عن لقاءات سرية وتتقاطع فيه العواصم من تل أبيب إلى روكو مديرا في واشنطن وبروكسل. اليوم نضع هذا المشهد المتشابك تحت المجهر لنقرأ بين سطور التقارير والتصريحات ولنفكك الرسائل المضمنة في مسارات التطبيق وفي توقيت اللقاءات واختيار الساحات. فهل ما يجري هو خطوة باتجاه سلام تاريخي أم مجرد وجهة لتمرير أجندات أكبر؟ وهل سوريا الجديدة تكتب خارج الجغرافيا والميدان أم في قلب الاستكانات القديمة المتجددة؟ أسئلة كثيرة نحاول أن نجيب عنها في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. مستمعينا الأفاضل، لم يكن المتابع للمنعطف السوري الحاصل منذ الثاني كمان الأول ديسمبر الماضي بحاجة إلى سماع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر في 30 من حزيران يونيو وهو يعلن أن تل أبيب مهتمة بتوسيع دائرة السلام لتشمل سوريا ولبنان ليدرك أن ذلك المنعطف قد بدأ يتمصهر منذ اللحظة الأولى كرأس جبل جديد لعملية مدروسة. سبق هذا التطور سيل من التقارير التي راحت تنشرها عشرات المواقع والصحف والتي تشير إلى اهتمام عينه فيما يشبه التمهيد المدفعي الذي يسقط عادة أي مدينة، كما وأن تلك الإرهاصات تجلت في سلسلة تعبيرات ذات دلالة واضحة وإن كانت مخففة حينها من قبيل أن البلاد منهكة من الحروب وأن سوريا الجديدة لن تشكل تهديدا للجوار. بدا هذا الخطاب مشبعا بالواقعية فيما أخفى وراءه نوعا من حق المراحل والذي يراد عبره دفع الشارع إلى طنجرة بخار من شأنها اختصار الوقت اللازم لإنضاج الطبخة في نصف الوقت المطلوب. مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تنتظر شهر أيلول سبتمبر المقبل في فارغ الصبر لاستضافة اجتماع بين الرئيس السوري في المرافق الانتقالية أحمد الشارع ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي مهدت الولايات المتحدة للشارع طريق حضوره بعد شطبه من قائمة الإرهاب. تواصل الإدارة السورية الجديدة وتل أبيب خطوات التقارب بينهما عبر مسارات عدة متوازية. وفي هذا الإطار استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو لقاء بين وفد سوري وآخر صحفي. ذكرت قناة آي 24 العربية أن الشرع حضر في وقت شفت فيه المصادر السورية الأمر، وأوضحت القناة أن تنسيق الاجتماع المشار إليه تم بالتوازي مع زيارة أزورها الرئيس السوري الانتقالي إلى باكو، حيث وقع عددا من الاتفاقيات مع أذربيجان أبرزها اتفاقية تتعلق بالطاقة. ونقلت القناة العربية عن مصدر وصفته بأنه مقرب من الشارع أن ثلاثة لقاءات على الأقل جرت في باكو بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب مسؤول الحكومة السورية للاجتماعات الأمنية أحمد الدالاتي والوفد الصهيوني الذي يضم مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى. ماذا تستطيع أذربيجان مكانا للقاءات؟ أيها الأفاضل، اختيار أذربيجان مستمعينا الكرام كموقع للمفاوضات يحمل رسالة سياسية موجهة إلى إيران
کانگریس کے ایوان میں بات آج سبھا آنند شرما مرکزی
ہندوستان
یہ بیان انہوں نے آنند شرما نے کہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد جس طرح سے انہوں نے سوال
کیا
کانگریس لیڈر نے امریکہ سے
سیطق الشیب ونظیر
پریس کانفرنس میں ظاہر کی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی دباؤ میں ٹریڈ ڈیل نہیں کی جانی چاہیے. انہوں نے خاص طور سے زراعت اور ڈیری شعبے کو لے کر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ شعبہ ہندوستان کے لیے حساس ہے اور انہیں فوجی طور پر نہیں کھولا جا سکتا.
لم تبقى عند حدود اللغة بل اتخذت طابعا عمليا متسارعا في السلوك، إذ بدأ أن فقدان النبوية مع العدو تحول دافعا إلى إبراز نوع من قدرة لافتة على التفوق في الداخل، استخدمت في أحد وجوهها للترويج لهيبة وقوة الدولة وللقول بأننا أنداد لمن نمد أيدينا إليهم من أجل بناء السلام. وفي حقيقة الأمر فإن العروض العسكرية والشعارات ذات السقوف العالية لم تكن سوى أدوات تعمي على مشاعر دفيعة راحت تتجرعها الذات السورية بشكل شبه يومي. على خلفية التقارير والمقاطع التي تظهر جنديا من جنود الاحتلال وهو يقف عند شارة قرية تقع على بعد 25 كيلومترا من الخط الأزرق الذي حددته اتفاقية فرض الاشتباك الموقعة ما بين دمشق وتل أبيب عام 1974، كما أن ذلك الأداء يدفعه عامل خارجي بمسار التطبيع السوري مع تل أبيب تحديدا. مرده أن هذا المسار عدا عن أنه سيحدد مصير سوريا ومصير شعبها سيكون كما الجسر الصلب الفرض على تدعيم الجدارات المتداعية لاتفاقات كامب ديفيد المصرية وأوسلو الفلسطينية ووادي عربة الأردنية، بل والركيزة التي يمكن أن تدعم اتفاقات أبراهام. ويرى بعض المحللين أن الاتفاقات المذكورة من ضمن توجه الإدارة السورية الجديدة لإبرام اتفاق مع تل أبيب ستظل هذه الاتفاقات تراوح ما بين وضيعة التآكل الذاتي التي تفقدها التطورات الحاصلة في الأرض المحتلة وبين فقدان البريق الناجم عن انكفاء الشارع عنها بفعل هذه التطورات نفسها أيضا. من إدارة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في حلقة اليوم كيف يمكن فهم الخطاب السوري الجديد الذي يتحدث عن الإنهاك من الحروب وعدم تشكيل تهديد للجنار. اختيار العاصمة الأذربيجانية باكو كمكان للقاءات السرية بين دمشق وتل أبيب هل يحمل فقط رسائل لإيران أم يعكس أيضا ملامح اصطفافات جيوسياسية جديدة في الإقليم؟ ما مدى تأثير التطورات المتسارعة في مسار التطبيع السوري مع الكيان على الداخل السوري، خصوصا في ظل تآكل الملكية الوطنية وانكشاف المشهد أمام الرأي العام؟ أعزائنا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ونحييكم
كما أحيي ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور السلام عليكم وأهلا بكم.
سلام وتحياتي لك في عام ولكل
المشاهدين. طيب دكتور، ما الذي يجعل من تاريخ الثامن من كانون الأول ديسمبر نقطة تحول مفصلية في مسار الملف السوري؟ وهل برأيك نحن أمام تغيير في الاستراتيجية أم تبدل في الأدوار؟ كيف ترى ذلك؟
فيما يجعل الثامن موعد تولي الجولاني عرش سوريا ومسعن مصر في كلمة عرش أنه استطاع أن يسيطر على سوريا لكاش صلاحيات الملك. هي عشيرة، يعني قد ينتقل هذا الحكم من الحكم الرئاسي الجمهوري إلى الحكم الملكي، ليس شرطا أن يكون هناك وراثة حرية، ولكن هناك تصرف كامل دون أي رقيب أو أي قسيم. يعني نحن في هذا الموضع نقول باستقال الحكم من حكم جمهوري انتخاب بغض النظر عن ماهية الانتخابات، بغض النظر عن كيفية عمل وإجراء هذه الانتخابات ونتائجها، إلا أنه كان هناك فعلا انتخابات ميدانية. اليوم عندما وصل الجولاني لم تكن هناك انتخابات شعبية، إنما كانت تعيين. هذه نقطة. النقطة الثانية في مسار الملف السوري على المستوى الإقليمي ومستوى الدولي. سوريا منذ بداية زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد وانتهاء في زمن الرئيس بشار الأسد، كانت سوريا دولة إقليمية وازنة قد وضعت للردع عن العدو السوري. يعني كانت هي الدولة التي لها قيمة عسكرية، لها قيمة اقتصادية، لها حضور واجب في الساحة الدولية والإقليمية. اليوم فقدته بوصول الجولاني. هذه الخسارة صعب جدا أن تعوض، لا سيما أن هذا العدو السوري دمر أغلب قدرات الجيش السوري. اليوم الجيش السوري لا يستطيع على الإطلاق أن يتحرك عسكريا ضد أي دولة، إنما هناك فقط مسار القتل العشوائي، قتل أبناء سوريا من المذاهب والطوائف غير المنتمية لهذا الفكر التكفيري. هو فقط لذلك يمكن أن يتحرك، وهذا فقط مسموح له، يعني في الصراعات السياسية الإسرائيلية والصراعات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في ولاية الحدود الشمالية مع تركيا أو ولاية الحدود الجنوبية أمام العدو الصهيوني. هذا هاشم ذات ضعيفا لا يمكن له تحقيق أي دور، أو لا يمكن أن يقوم بأي مسؤولية سورية أو حتى بأي مسؤولية داخلية سورية.
طيب دكتور حسن، كيف يمكن فهم الخطاب السوري الجديد الذي يتحدث عن الإنهاك من الخروج وعدم تشكيل تهديد للجوار؟ وهل برأيك هو خطاب تكتيكي أم يعكس تحولا عميقا في العقيدة السياسية للدولة؟
نعم، إن الحديث عن الإنهاك من الخروج هذا غير وارد في المصطلح الدولي. يعني لا يوجد دولة اليوم تقول أنها منهكة من الخروج. من أنهك سوريا للخروج منذ العام 2011؟ سوريا تتعرض لأشرس عدوان دولي، الدول العربية وأوروبية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة بشكل مباشر. وهذا ما أعرف وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون سابقا، وقد ذكرته في مذكرات هي تقول بأن السفير في سوريا فورد هو متولى التنسيق مع الجماعات الإرهابية، هي تسميهم جماعات المعارضة. هو الذي مصق، هو الذي دعم، هو الذي أحفى السياسي لهذه العصابات. حتى سمعنا نحن في
خطابات الرئيس ترامب بأن هو كان عليه دور فقط ليؤديه، وحتى أحد المسؤولين الأمريكيين هو يقول نحن الذين أوصلناك إلى الحكم ونحن الذين دعمناك، عليك أن تؤدي الدور. هذا في جانب آخر، غاب التوازن أمام الهجرة الإسرائيلية، أمام الدولة التركية. يعني سوريا اليوم سوريا ضعيفة جدا، منهكة جدا، ليس بفعل الحروب، بفعل المؤامرات الداخلية التي اشترفها الجولان، والمؤامرات التي حيفت ضدها من تركيا ومن الدول العربية. ونحيلكم بذلك إلى حديث رئيس الوزراء القطري السابق، هو الذي قال اجتمعنا كلنا على نهش الفريسة، ولكن الفريسة خرت من أيدينا، يعني سقطت من أيدي الجميع. الذي تولاها هو العدو الإسرائيلي. يعني سوريا ليست فقط لا يمكن أن تهدد تهديد أمني للجوار السيناء الإسرائيلي أم التركي، إنما التهديد هو فقط للبنان. لبنان ليس لأنه دولة عظمى، بل لأن لبنان هو يقع كليا في يد الإدارة الأمريكية. يعني تفرق عندما نقول بأن سوريا في زمن الرئيس بشار الأسد تهدد الدولة اللبنانية، في زمن الرئيس إيميل لحوش هذا لم يكن غالبا على الإطلاق. ما نشهده اليوم هو عصابات الجولان، هذه العصابات التي وخرت من مختلف الدول الأسيوية ويضعوهم اليوم على الحدود اللبنانية في أكثر من سبب. السبب الأول هو إخراجهم من بين المناطق الشعبية السورية لأنهم غير مقبولين على الإطلاق من التركيين. ثانيا، وهنا نقطة مسؤولية وجوهرية أيضا، هم يريدون التخلص من هؤلاء. كيف يتخلصون منهم؟ لا يستطيع الجولان إعادتهم إلى بلادهم، إنما بقرار أمريكي إسرائيلي يتخلصون منهم عبر قتلهم وزجهم في الحروب. ثالثا، وضعهم عند الحدود اللبنانية تنفيذا للأوامر الأمريكية من أجل الضغط على حزب الله. نحن نقول نعم حصرا على حزب الله وليس على الدولة اللبنانية، لأن الوحيد في هذه المنطقة بغض النظر عن الزمن، يعني نحن نتكلم في سوريا في هذه المنطقة، الوحيد هو حزب الله الذي بات تنفيذا للكيان الصهيوني. وذلك هؤلاء المتكفرين التابعين الجولاني هم موجودون للطرف على حزب الله وتهديد حزب الله. هذا خطابا ليس تكتيكيا، هذا تحول دراماتيكيا في العقيده السياسيه للدوله السوريه. هذا تحول، لاننا عندما نسمع كل هذه التنازلات على المستوى السياسي الذي ام حتى على المستوى السياسي والمستوى طيب هذه المقولة سقطت من الناحية العقدية، من الناحية الدينية. يعني ما وجدنا اليوم الجولاج في هذا الشيكان هو رجل سياسي للقيام جعل من هذا الطريق يخضع للإبداعات السياسية. طيب هو ذهب إلى أذربيجان. في أذربيجان هناك جمهور عليه، يعني هو عندما جاء من أذربيجان بدأ بحمل حبيب بدأ بالحمل الجماعي والطائفة الجنجية في سوريا، بدأ أيضا تنازلا غير مصدوم للجولان المحتل، بدأ بتحقيق الطاعة الكاملة والتامة لهذا العدو الإسرائيلي وللعدو الأمريكي. يعني الجولان هو رجل سياسي بالقيام بالقيام الطبية والتنظية
والتنظية والتنظية
والتنظية والتنظية
والتنظية والتنظية
سابقا كانت على مستوى اقتصادي وهم في جدا كانت هي في مرحلة متقدمة جدا، هي من الدول النادرة هي الوحيدة التي لا تعاني من انهيار اقتصادية. سوريا لم يكن عليها ديون للخارج، سوريا كانت في اكتفاء ذاتي إلى حد ما. اليوم الاقتصاد السوري هل يسمح له بإعادة النمو؟ هذا غير مسؤول. ثانيا، التدمير الذي شهدته سوريا والمراكز والمناطق التي شهدتها سوريا من خلال العدوان الصهيوني، تدمير المعامل والمنشآت فضلا عن قتل المفكرين السوريين، هذا يعود لسوريا إلى الوراء، إلى عقود، يعني لا نقول إلى سنوات بل إلى عقود من التأخر. هي بحاجة لمدة زمنية طويلة لاستعادة هذا المكان الاقتصادي. أيضا هل يسمح لسوريا أن يكون هناك حرية وديمقراطية حرية الرأي؟ هم ادعوا أنهم يعملون على حماية الشعب السوري، ورأينا ثامن مليون من أولاد حتى اليوم القتل والقتل في سوريا فقط لمجرد الانتماء الطائفي والانتماء الفكري المخالف لهذه الجماعات السلمية. ثانيا، هل تكون هناك حرية للمرأة؟ هذا أيضا كمان علامة كبيرة طالما رفعت شعارات لهذا الموضوع. أيضا هل يسمح بإعادة التوازن الأمني والعسكري محليا داخليا داخل سوريا؟ هذا أيضا مشكلة، لأن من أطفال المسلمين الأول حتى اليوم لم تعرف سوريا الهدوء والاستقرار أمنيا داخليا. هل يسمح لها أن تكون على مستوى الصراع ما بين سوريا والدول العربية؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. الرأي ما هو الرأي العام السوري اليوم؟ هو مغير بشكل كامل، لا يوجد يعني. وأبرز مثال على ذلك ما شاهدناه من خلال اندلاع الحرائق في سوريا. هذه الحرائق لم يسبق كل أركان الدولة السورية بكل مكوناتها من السيطرة على حريق. أين هي المساعدات الخارجية؟ أين هي المعدات السورية الخارجية؟ لمن أكثر من ذلك في هجومه على السويداء، هجوم الجولاني على السويداء، شاهدنا النارات الإسرائيلية تقصف الدبابات السورية. يعني حتى عندما يسعرون الخلاف الداخلي في سوريا نتيجة الأوامر الإسرائيلية والأمريكية، هم أيضا يقصفون ما توقف من الصراعات السورية. أين ستكون سوريا؟ سوريا اليوم مشهد مدهش وحزين جدا. نحن لم نعتد على سوريا في هذا الموضوع.
طيب دكتور، هل تعني لقاءات باسو وتلك المتوقعة في بروكسل أن سوريا تتحول إلى الجسر الجديد لإعادة إنعاش اتفاقية كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة؟ أم ترى أن هذه اللقاءات ستكون مجرد جولة في نفق تطبيعا بلا أفق؟
بطبيعة الحال هذا الانتقاء من محور إلى آخر، من عمود خيمة المحافظة العربية ضد العدو الإسرائيلي إلى مستوى متدلل جدا سماع للطائرات الإسرائيلية. يعني هذا ما أعلنه نتنياهو وقوادة العسكري، يقولون بأن الآن أن حل الضفة والإسرائيليين راح، يعني لا يوجد أي خطر على الطيارين والطائرات الإسرائيلية في هذا المجال. هذا دليل انتشار سوريا، هذا دليل أن تكون هي عرابة الفقرات الأخرى. يعني سوريا وقعت ضحية الأنظمة العربية السعودية والإمارات وتركيا والخضوع التام للاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي والتصوير. هي اليوم ستأخذ لبنان، وما سمعناه من تهديد طوم براد للبنان، عليكم الحذر وعليكم أن تكون ضمن ولاية سورية. هذا المشهد يقود لبنان هنا، خاصية لبنان لا ليس لأنه دولة بل خاصة لبنان بوجود حزب الله بوجود المقاومة وأشرس مقاومة ضد العدو الإسرائيلي. هذه هي خاصية حزب الله. تولى الأمر اليوم الفلاني هو سيكون عبد الحال في هذا الموضوع. يعني عندما يطرحون احتلال سوريا أو ضم شمال لبنان وبعض مناطق الدفاع إلى سوريا نتيجة تنازله عن الجولان، هذا أولا تغيير الخرائط الجغرافية لهذه المنطقة، هذا كثير جدا جدا نظرا للضم والحرب ومختلف العقائد ومختلف الانتماءات السياسية ومختلف الانتماءات الوطنية. يعني هل يقدر أهالي شمال لبنان الانضمام إلى الهوية السورية؟
يا سمين بياب برنامج كبير من
الدفاع والانضمام والحق الهوية السورية، أيضا هم سيقصدون ذلك. هل يقبل أن ينضموا هؤلاء إليهم؟ أنا أعتقد أنهم أيضا لا يقبلون. يعني هذا اللعب الخرائط، هذا اللعب للانتماء الوطني هو خطير جدا جدا، لا يمكن أن يقبله أي مواطن لبناني أو غيره.
وسؤالي الأخير إليكم دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار ما يجري إعادة إنتاج لاتفاقات إقليمية سابقة ولكن بحلة جديدة تحمل طابع أبراهامي؟ وأيضا برأيك ما هو مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء هذا الانزياح السوري؟
نعم، ذكرت أن هناك سوريا هي بوابة لبنان، وأيضا
يعدون كشروكة
بعض الدول العربية عند سقوط سوريا يحدث لبنان الرسمي وليس لبنان الشعبي، يحدث لبنان الرسمي لأن من يتولى الحكم في لبنان هم من فصيل العرب التطهير. لذلك نحن نقول أن لبنان سيشهد صراعا سياسيا إلى ما ذهب مصر التطبيع السوري، وعندما يفرضون هذا الموضوع إلى سوريا يكون هناك شد حبر أو سياسة العصر من سوريا. ونحن لطالما في زمن الوقاية السابقة السورية هذا التشريف جدا، لا سيما أننا لم نسمع أي استنكار ولم نسمع أي رفض في المختلف أن كان هذه الدولة في لبنان استثناء حزب الله وحركة أمن طبيعة الحال. أما في الناحية الأخرى من يتولون المناصب ورئاسة الحكومة وبعض الأخلاق الأحزاب لا سيما التي كانت متعاملة مع العدو الإسرائيلي لم نسمع منهم أي استنكار لهذا الوضع الجديد في لبنان، وهذا كله يرتد سلبا. يعني اليوم فكرة جديدة المحتلة هذه الثورة العارمة 27 أول 25 حتى اليوم السقوط السوري يشكل سلبا عليها. أيضا هناك مواطنون سوريون في سوريا كانت إحدى بوادر التطبيع السوري هو نزح صفة فلسطين سوريا، عندما يأخذ الجنسية السورية أو الإقامة في داخل سوريا يقال أنه فلسطين سوري. اليوم الكلمة السوري هو فقط يقال له فلسطيني لاجئ أو فلسطيني مقيم إلى ما هنالك. وكنا سمعنا أيضا وشاهدنا إخراج القيادات المقاومة السورية، وهذا خطر على كل المنطقة وليس فقط على فلسطين والقضية الفلسطينية.
الكاتب والمحلل السياسي من بيروت ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم، شكرا لك دكتور لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
أنا بدوري أشكركم وأعتذر على هذه الإطالة، وتحياتي لكل هذه الشعوب المقاومة، تحياتي لكل مستمعين وكل شهادة الشعب العظيم.
أمي حكمة برد كم؟
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
ستاروں پر تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ کہکشاں جسے امریکی نے ایسے بے شمار ستاروں سے مل کر بنی ہے جس کا ایک چھوٹا سا جو ہمارا نظریہ شمسی ہے، اور اس کے سارے سمندے اور ستارے مشن میں
أما أسرتها وزوجها شهر وأولادها أيضا لها خطوة مجمل النشاط أما الآن ولكن الأجل فلقد اتصلت
عليك يعني
سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے
شادرت فیضان یاد رہا ہے کہ
وكان يخصص خمس أوقات
حتى لا أما يعني شيء دبي خنبرون بولاي بزان مش باسا
وكان يخصص
سمعنا بھی آپ تاریخی معلومات پر مدد پروگرام یادوں کے
وبفضل اهتمام أولمبيك بالعلم والرياضة
يتهران
فقد كانت النقاشات حول القضايا الرياضية قائمة في سمرقند حتى في أسواقها وأزقتها. كان غياث الدين جمشيد الكاشاني أي العالم الرياضي في ذلك العصر كان والده قد بعثه إلى سمرقند مع أحد أصدقائه وهو معي الدين الكاشاني، ولقد كتب في بعض المرسلين
شريعتك آخر بوران
سوين فخدا درودك درودك
في سمرقند
ومريكي بأمجن
وفاس
وكسنيا أقر راستكي وأمير في هذا
أسواق
سويت البرازم
حول مواضيع
هذا وفاد وأوقف مخزمة الأمير نفسه في جرس وفاد حموتان درودة كان
لا وأني يا ملك هيكز وأني
فارسی بیام
آیه فارسی سیجا
خدا وانی یکی ودا
نه وانی یا باش نالی ایوه سیمش
نیمش عزیز سامین پروگرام آیه فارسی سیجا یہ کرنے حاضر سیجا امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے لوگوں اور کلمات کا استعمال کیا. آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو آسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. محمد اور رامی آج بھی ہمارے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے اور اس میں رامین سے اس حوالے سے رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی لہٰذا وہ اپنی جس درخواست ہاسٹل نمبر 2-4 محترم دابلی کے پاس داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت تشریف رکھیں. البتہ یہاں اس خطے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے بارے میں بے فرمائی کا
وقد بلغ المتشكرين
خاص
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت يؤكد أن لا جولة مضاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق معه. حماس تقول أن لا خيار أمام الاختلاف سوى صفقة تبادل بشروط. وتواصل اشتباكات السويداء جنوبية سوريا وقوات العشائر تتمركز في محيط المدينة. هذا التفاصيل أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقي بأن استئناف جولة جديدة للمفاوضات النووية لن يكون ممكنا إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعدادا حقيقيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وقائم على المصالح المتبادلة. وكتب عراقي على صفحته في منصة إكس: إذا كانت الدول الأوروبية